آيات أفضل.
على الدين تجري تخط المسا وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسرتي. بداية أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ،
سلمك الله وأسعدك.
سعيد برنامجكم
سعيد أخي مصطفى أن أكون معك هذه الليلة.
حياكم الله، نحن أسعد.
أكرمك الله.
الله يبارك فيكم. مشاهدينا الكرام، نسعد بالتواصل وإياكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. كنا عنوننا شيخ عبد اللطيف لهذه الحلقة النظافة الشخصية. بداية نتحدث عن التأصيل الشرعي.
نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أثني بالتحية لك أخي مصطفى، وأحيي إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يكون اللقاء لقاء ماتعا نافعا لنا جميعا.
آمين.
نظافة الشخصية موضوع ربما يكون فيه شيء من الحرج، لكن لابد من الخوض فيه.
صحيح.
والحديث عنه، لأنه يمس كل إنسان فينا، سواء الذكور أو الإناث، الكبار أو الصغار.
نعم.
هو يتعلق بكل إنسان. نبينا صفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى المسجد
صلى الله عليه وسلم،
وعندما دخل صلى الله عليه وسلم رأى في جدار المسجد نخاع أو نخامة، فغضب صلى الله عليه وسلم وتغير لونه. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم، شمائله، أنه صلى الله عليه وسلم يظهر ما في قلبه على قسمات وجهه، ولذلك الصحابة يعرفون ماذا في قلب النبي عليه الصلاة والسلام من خلال ما يرون ويقرؤون في قسمات وجهه.
فبال ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم،
تغير لونه صلى الله عليه وسلم، كان إذا غضب احمر وجهه وانتفخت أوداجه عليه الصلاة حتى كأنما فقع حب الرمان في وجهه، احمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة يعرفونه الآن في لحظة غضب، وهو بشر من البشر، يرضى ويغضب، يجوع ويشبع، يخاف ويأمن.
فما هو هذا الأمر العظيم الذي
ما الذي أغضبه في المسجد صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم
رأى تلك النخامة في الجدار فغضب لها عليه الصلاة والسلام، فلاحظه أحد الصحابة، والصحابة ينظرون محاب هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلاحظ النخامة ولاحظ نظرة النبي صلى الله عليه وسلم لها وماذا في وجهه عليه الصلاة والسلام من الغضب، فأخذ عود من الإذخر، نبات شديد الخضرة، فذهب إلى الجدار فحكها بيده، فأشرق وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. يعني رسولنا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب النظارة والنظافة والنقاء والصفاء، وكان يكره صلى الله عليه وسلم القذارة والسوء ومثل هذه القذورات والمنكرات والنجاسات والأشياء السيئات، بل يقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي ذر رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من أحاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، نظافة القذارة،
نعم، نظافة.
ووجدت من سيئها أعمالها النخاعة تكون في المسجد ثم لا تدفن. هذه قضية بسيطة جدا، يعني النخاعة شيء من القذر ألقي في الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام عد ذلك من مساوئ أعمال هذه الأمة، لأنها لم تزل ولم تدفن حتى الناس لا يتأثرون بها أو يتكدرون من وجودها.
نعم، سبحان الله.
هذا النبي العظيم الكريم عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا، قدوتنا، كان يحب عليه الصلاة والسلام النظارة والنظافة والطهارة، بل الله تبارك وتعالى يبين لنا عن فضل الطهارة وفضل أولئك الذين يتطهرون: إن الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين.
يا لها من نعمة، الله بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى يحب فضلا منه ومنه جل في عليائه أولئك الذين يتطهرون. بل امتدح الله عز وجل أهل قباء بميزة عجيبة، ماذا قال عنهم سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالله عز وجل أبان عن حبه سبحانه وتعالى لأهل قباء لأنهم كانوا يتطهرون ويعتنون بذلك، يبتعدون القذرات والنجاسات والجنابات وغير ذلك. وقيل أن الرجل منهم كان لا ينام على جنابة أبدا من حرصه على الطهارة، ولذلك الله عز وجل يراهم يطلع عليهم سبحانه وتعالى وسجل هذه المنقبة العظيمة لهم.
نعم جميل.
إذن هذا بيان لنا كيف أن النظارة والنقاء والصفاء والنظافة في الحقيقة من ديننا، من صميم ديننا،
أصل من الأصول وقاعدة من القواعد.
لا شك لا شك. والعكس بذلك أن القذارة والسوء والمنكر والنجاسات وغير ذلك من هذه القذورات في الحقيقة ديننا جاء ليجتنبها ليطهرنا
من هذا الموضوع، أنه هو أصل يعني في الإسلام وميزة مهمة جدا في المسلم، وأصل في يعني في حياته وفي جميع مراحله وأوقاته. ننتقل لماذا الحديث، يعني لماذا نتحدث اليوم عن النظافة الشخصية وأهمية هذا الموضوع؟
لأنه سلوك يومي، سلوك بشري، كل منا له سلوك، له صفات، له طبائع، له أخلاق، من له مبادئ، له قيم. النظافة قيمة، الطهارة قيمة، الحرص على الترتيب والتنظيم قيمة، ولذلك لابد أن نمارس هذه القيمة في حياتنا، لا ننظر فقط بل نمارس في حياتنا. نحن أحوج ما نكون إلى هذا. أنا أقول أخي مصطفى، وقد تعجب من هذا الكلام وإخواني وأخواتي، هناك مشكلات أسرية من جراء الفوضوية في هذه القضية، مشكلات صحيح. تصل والله في بعض الأحيان إلى الطلاق والفراق والشقاق والكثرة من الخصومات والجحيم لا يطاق من جراء التفريط في قضية النظافة والنظارة. يعني قد تستغرب أن البعض من الرجال ربما يطلق زوجته لشيء وجده فيها، ربما وجد فيها بخر الفم مثلا، يعني ريحته رائحة فمها قبيحة سيئة، يحتمل من ذلك مرة أو أكثر من مرة ثم بعد ذلك لا يحتملها. وقد يقع كذلك من الرجل، المرأة تحتمله، ربما يعني يتعاطى بعض الأشياء، دخان وشيشة والنشوق والشمة وهذه الأشياء لها رائحة سيئة،
الروائح الكريهة
صاحبها لا يشعر بها. من الذي يعاني منها؟ الطرف الآخر. فالزوجة تحتمل منه، إذا اقترب منها كأنه اقترب منها حقيقة وحش كاسر، تحاول بكل ما أوتيت أن تتخلص من اللقاء الحميمي. لماذا؟ لتتخلص من هذه الرائحة البغيضة.
الأطفال والصغار وغيرهم.
يا أخي الكريم، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنا في مسجدنا. الكرات والثوم والبصل، يقول فلا يقربنا من مسجدنا. ليش؟ لأنه ينبعث منه رائحة كريهة تؤذي من بجواره. والله هذا نجده بالذات في صلاة الفجر، بعض الناس يتطعر يعني يأكل في الليل طول الليل ما شاء الله يمكن 10 كيلو ثوم وبصل وكراث، كانوا يتطعر يعني يعطر نفسه ويتبخر ثم يأتي ويصلي بجوارك في صلاة الفجر. لا إله إلا الله، لا أطول من هذه الصلاة. تقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. تتمنى لو أن الإمام يقتصر فيك على ركعة وركعة آية آيتين ثم بعد ذلك انتهي، لكن تجد هذه المعاناة الشديدة من جراء قربك منه. فكيف لو كانت هذه زوجة له أو هو زوج لها، ويجد منها ما يمكن أن يؤذي النفس البشرية التي تأبى هذه الروائح البغيضة والكريهة والسيئة.
يعني في أيضا من الجانب الآخر ممكن يربط من يربطها بالجانب أنه الحرية الشخصية، سواء أنه مظهر كذا الموضة في اللباس أحيانا يأتي مشقوق أو متسخ، يقول هذه حرية شخصية.
شوف، صحيح حرية شخصية، لكن تعبر عن قيمة الإنسان أخلاقه وأدبه، تبين عن تربيته. يعني تنظر إلى أناس، إلى هندامهم، إلى سمتهم، إلى ما شاء الله تبارك الله صورتهم، والشكل رقم واحد ينبع عن ذلك ما شاء الله تبارك الله، يعبر عن قيمة الإنسان، عن أخلاقه، عن تربيته. وتنظر إلى آخر، إلى رثاثة لبسه، إلى قذارته، إلى عدم اهتمامه بطيبه، رائحته، إلى الفوضوية التي يحياها في غرفته، حتى والله في وظيفته، حتى في سيارته، حتى في كل حياته، تقول هذا إنسان يا أخي الكريم لا والله لا يعاشر، ولا نستطيع أن نجلس معه لأنه سنعيش معه الفوضوية والسوء. ولذلك يا أخي الكريم، أنت تعبر عن أخلاقك بمظهرك، بمظهرك. المظهر في غاية الأهمية، يعبر عن الإنسان، يعبر عن عقيدة الإنسان، أخلاق الإنسان. تخيل نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: نظفوا أفنيتكم. طيب، فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. يعني كأنه جعل النظافة الآن فاصل بينه وبين اليهود، يقول نظفوا أفنيتكم. الفناء فناء حوش البيت، نظفوه. ليش؟ اليهود ما يفعلون هذا، لابد أن نخالف اليهود في هذا. نحن أهل النظافة والنقاء والطهارة،
يعني فعلا هي قيمة إسلامية عظيمة. كذلك مشاهدينا الكرام، الأرقام تظهر تباعا بإذن الله على الشاشة، نسعد بتواصلكم واستفساراتكم. معنا الأخ زاكي من السعودية. تفضل أخ زاكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حياك يا شيخ عبد اللطيف.
حياك الله أخي زاكي.
معك زاكي راضي أسناني من طيبة الطيبة.
حياك الله. الله يا مرحبا أخي زاكي. حياك الله.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين. السؤال الأول، هل النظافة الشخصية مكتسبة أم شيء فطري جلب عليها الإنسان؟
نعم.
السؤال الثاني،
نعم،
واقع بعض مجتمعاتنا يشهد بأن البعض ليس لديه اهتماما بنظافته الشخصية وخاصة ملابسه، وعندما يذهب كل يوم للمسجد 5 مرات، توجيهكم لذلك.
أبشر.
طيب تسمع إن شاء الله. تسمع إن شاء الله الإجابة الشيخ. يعني أيضا يسأل نقطة مهمة، إنه هل النظافة مكتسبة ولا؟
في الحقيقة هي أخلاق، هي تربية. الإنسان يتربى على النظافة وهو صغير من نعومة أظفاره، يتربى عليها في البيت، يتربى عليها واقتبسها من الأم والأب. هذه قيم تورث في قلوب الأبناء والبنات، ثم بعد ذلك تنمو حتى يصل الإنسان إلى الحرية الشخصية والاستقلال التام، فيصبح هذا السلوك فيه فطري.
لذلك يأتي أهمية التركيز عليها منذ الصغر للأبناء.
جدا جدا نحتاج أن نربي أبناءنا على هذه القيم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما يأكل، وجد تمرة فأراد أن يأكل منها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قاله كخ كخ، أما تدري أن لا نأكل من تمر الصدقة؟ هذه قيمة غرست في قلب هذا الطفل الصغير، فلا يمكن بعد ذلك أن يأتي إلى مال حرام أو يغشاه، لا يمكن، لأنه غرست وهو صغير. كخ كخ، أما تدري أو ألا تعلم أن لا نأكل من تمر الصدقة؟ غرست في قلب هذا الصبي وهو صغير، لا يمكن وهو كبير أن يغشى الحرام أو
وكذلك موضوع النظافة لا يمكن أن يتقن
بطبيعة الحال. من الصغر يتربى الإنسان على هذه القيمة العظيمة وهو صغير، ثم بعد ذلك تنمو معه مع الأيام، ثم تصبح سلوك راشد في حياة الإنسان، يصبح هو يتصرف من تلقاء نفسه، خلاص القيمة موجودة في داخله، الباعث لها موجود، الحرص عليها موجود. وبالتالي انظر إليه إذا دخل إلى حديقة عامة، تجده سبحان الله حتى قبل أن يجلس تلاقي ينظف ويزيل القاذورات ويجمعها ويذهب بها إلى صندوق النفايات، وآخر العكس من ذلك، يأتي المكان أنظر وأنظف ما يكون، دقائق كأن عاصفة جاء دارت في المكان، ويكون المكان فيها أقدر ما يكون. وهذا
المشكلة إذا كان معه أبناءه، يعني هيك يصير تعليم
يربيهم على القيمة. يعني بعض الناس تجد هذا موجود في الحدائق العامة، تجده أول ما يدخل يأتي أو بعد أن يجلس في ذلك المكان يأمر أبناءه، تعال يا فلان هات الكيس هات الزنبيل، اجمعوا القاذورات، اجمع الأشياء التي سقطت منا.
جميل.
ثم يجمعونها وهو معهم، يضعونها في صندوق النفايات ثم يرحل. في الحقيقة غرس قيمة في قلوبهم.
نعم.
لكن عندما ينظر الأبناء إلى أبيهم يفعل هذا التصرف، يلقي أمام عيونهم، يلقي بالقاذورات، يلقي بالأشياء السيئات، ينظرون إلى لبسه وإذا به للأسف يعني أسوأ ما يكون، يشمون من رائحته فإذا أقبح ما يكون، ويصبح الابن يتربى على هذا.
موضوع الثياب اللي تفضل فيه الأخ زاكي موضوع أيضا مهم، حتى لو يعني أخذ ابنه معاه على المسجد وكان هو يلبس أحسن الثياب ومتعطر بشكل، أكيد هذا يعني يغرس في
نفسه. عائشة تحكي لنا موقفا وقع في حياة نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم، الله عليه تقول وسلم. كان الناس يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، يأتون إليه والناس يأتون من العالية ومن غيرها، والناس أهل ضان وأهل شاء وأهل زراعة.
نعم.
فربما كان الرجل يلبس العباءة، العباءة من الصوف.
نعم.
فيأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة حرها شديد، فيصيب الإنسان منهم من العرق، يأتي العرق فيه، فالعرق مع اللبس الذي من العباءة والصوف فيجدون رائحة الضأن، كأن رائحة غنم موجودة معهم.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو تطهرتم ليومكم هذا، لو تطهرتم ليومكم هذا، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتطهروا لهذا اليوم وأن يأتوا فيه بأحسن الثياب. عندما جاء رجل إلى المسجد في يوم الجمعة بثوب فيه ما فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما يجد ثوبا هذا، أما يجد هذا ثوبا غير ثوب مهنته، يعني ثوب المهنة والعمل، وربما يتقدر.
نعم.
وربما يكون في بعض الروائح الكريهة، لكن يوم الجمعة المسجد خذوا زينتكم
عند كل مسجد،
عند كل مسجد. نعم. تأتي بأجمل ما فيك من اللباس والطيب والهندام وتتطهر. لماذا الوضوء؟ الوضوء في الحقيقة طهارة ونظافة.
نعم.
لا أقول طهارة فقط للحس، حتى للمعنى، حتى للأشياء الغير حسية،
طهارة حسية ومعنوية.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرجل أن الإنسان إذا توضأ وغسل وجهه تخرج ذنوبه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يده فإن ذنوبه تخرج مع آخر قطر الماء. من الذنوب التي بطش بها بيده، وكذلك القدم.
شفت ربط جميل بين يعني التخلص من الذنوب مع النظافة.
لا شك. أرأيتم لو أن أحد لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات أكان يبقى عليه من درنه شيء؟ لا يا رسول الله. قال كذلك مثل الصلوات 5
الله.
يمحو الله بهن الخطايا. الخطايا ذنب يعني ليس واقع حسي، أو قدارة الذنوب معنوية ليست حسية، فبالتالي تمحى بالطهارة، بالطهارة الحسية، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، هذه منة من الله عز وجل، أن الإنسان يتطهر من ذنوبه وخطاياه بهذا الطهور. ولذلك الطهور شطر الإيمان،
شطر الإيمان
عده عليه الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة لا أقول يطهر الإنسان في بدنه، بل حتى والله من ذنوبه وخطاياه وسيئاته، فإن الذنوب للأسف هي دنس وقذارة. إنما المشركون نجس، ليس المقصود أن المشركين يعني هم قذارة أو نجاسة تمشي على الجهاز، ربما يكون نظيف أنظف ما يكون، لكن معنوية.
نعم.
فيتطهر بها أن يدخل في الإيمان فيطهره الله من رجس الشرك. نعم. والكفر.
يعني موضوع جميل وشيق، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله نكمل وإياكم، واستقبال نسعد كذلك باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم، لكن بعد هذا الفاصل القصير.
يا نور السلامي أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
أصدقائي السلام عليكم، كيف حالكم؟ الطعام والشراب من نعم الله علينا، والأكل والشرب من العادات اليومية التي لا نستطيع أن نستغني عنها، وإلا تعرضت حياتنا للخطر. وقد شرع لنا الإسلام مجموعة من الآداب التي ينبغي أن نلتزمها ونحن نأكل أو نشرب، وقد جئت اليوم لأحدثكم عنها. فمن هذه الآداب ألا نذكر طعاما أو شرابا بسوء، بل ما أحببناه أكلناه وشربناه، وإلا تركناه دون أن نعيبه. ألا نسرف في تناول الطعام أو الشراب، فقد نهانا الله عن ذلك فقال:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
ألا ننفخ في الطعام أو الشراب الساخن، بل نتركه حتى تخف حرارته. ألا نتنفس في الإناء الذي نشرب منه، أن نقول بسم الله قبل تناول الطعام أو الشراب، وأن ندعو قائلين: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. أما قبل شرب اللبن فنقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فإذا نسينا التسمية ثم تذكرنا ونحن نأكل أو نشرب، نقول بسم الله أوله وآخره. أن نأكل ونشرب بيدنا اليمنى، أن نأكل مما هو أمامنا لا من وسط الأطباق، ولا مما هو أمام غيرنا. إذا سقط منا بعض الطعام ونحن نأكل، جمعناه وأكلناه ما دام نظيفا، وإذا شربنا الماء فلا نشربه دفعة واحدة، ولكن نشرب مثنى وثلاث. فإذا فرغنا من الطعام أو الشراب، قلنا الحمد لله، ولا ننسى أن ندعو لمن أعد لنا الطعام، فنقول: اللهم أطعم من أطعمنا، واسق من سقانا. وبهذا نكون قد التزمنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم أسرتي، ونرحب مجددا بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي. أهلا ومرحبا بكم.
سلمك الله وأسعدك.
نستقبل اتصالات. الأخت أسماء من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليكم على الموضوع، مشكورين بتمنى لكم كل التوفيق يعني.
حياكم الله. سؤالك.
سؤالي والله أستاذ يعني في بعض الأحيان أذهب للمسجد وفي بعض النساء والله لديهم رائحة كريهة صراحة، ولما بتكون يعني واقفة معك هذه المرأة هذيك يعني لا تستطيع أنه بتقولها يعني فيك رائحة يعني من ناحية التواضع، والله ما نحبش بتكلم في هذا الأمر، ولكن في بعض الأحيان بيأتوا للمساجد بروائح البيت يعني الأكل والطبخ صراحة شيء رهيب.
نعم اتصالك أخت أسماء إن شاء الله يعني تفضلي.
ماذا نفعل يعني في بعض نحب أن يكون
أبشري أبشري يا أخت
إن شاء الله تسمعي لتوجيه من الشيخ عبد اللطيف. أيضا معنا أبو عبد الرحمن من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي شيخ.
نعم تفضل.
شيخ الفاضل أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله.
وأجزاك الله خير كل من القائمين على قناة زاد، والله لقد أنسيتمونا جميع العناء الذي نلقاه في البحث وكذا، والله جزاكم الله خيرا. هذا ما
وإياكم.
لدي سر شيخ الحبيب، زوجة أخي كانت تسافر على وجهها وبفضل الله أولا ثم بفضل موقع شبهة تبين لها أن وجوب تغطية المرأة سائر جسدها لها أدلة قوية وصريحة. فالشاهد شيخنا الحبيب أن أخي يتأذى من عائلة زوجته نظرا أنهم غير مهتمين بنظافة أجسامهم مثل الروائح وغيره، وكذلك أن عائلة الزوجة هن سافرات ويخشى أن يفتن زوجته.
نعم.
أرجو أن الفكرة قد وضحت.
السؤال حسب ما فهمت أنه أن أخاك له زوجة أكرمها الله عز وجل بالحجاب الشرعي، ولكن أهلها لا نساء لا يحتجبن ولهم روائح كريهة ويخشى على زوجته من أنها تتخلى عن حجابها، صحيح؟
تماما.
أبشر أبشر.
أشكرك أبو عبد الرحمن على هذه المشاركة معنا، إن شاء الله تسمع إلى توجيه من الشيخ. نبدأ بالأخت أسماء من الجزائر. هذا نعم. الموضوع يعني الرائحة الكريهة خصوصا في المسجد من بعض الأخوات.
أسألك أخي مصطفى، ما هو أول شيء كان يفعله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل إلى أهل بيته؟ أول شيء، أول تصرف يفعله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يلج إلى بيته ويدخل إلى نسائه، ماذا تتصور أن يفعل عليه الصلاة والسلام؟ تقول عائشة رضي الله عنها تخبر عن هذه الحقيقة والتصرف العجيب من هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، أول شيء يفعله عليه الصلاة والسلام يتسوق عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا طاب الفم طام بعد الفم. وإذا كان يقبل نساءه صلى الله عليه وسلم يقبل وهو خارج إلى الصلاة ويقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، لكن طاب الفم وهو الطيب المطيب، هل يمكن يتخيل الإنسان أنه يمكن أن تخرج منه صلى الله عليه وسلم رائحة كريهة؟ حاشاه، أكره ما إليه عليه الصلاة والسلام، لا يحب الرائحة الكريهة. عندما صنعت له عائشة جبة من صوف سوداء ولبسها عليه الصلاة والسلام وفرح بها وخرج بها بين أصحابه فوجد فيها ريحا، مباشرة خلعها عليه الصلاة والسلام. ما كان يحتمل الرائحة الكريهة أبدا عليه الصلاة والسلام. فكان أول ما يبتدي به السواك، مع أنه طيب الفم عليه الصلاة والسلام، كان يتلقى القرآن من ملائكة الله عز وجل، فلا يمكن ينبعث منه رائحة كريهة. بالرغم من ذلك كان يتسوك عليه الصلاة والسلام حتى يقول خشيت أن أدرد، وكان يأمر بالسواك عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء وعند كل صلاة، وكان عليه الصلاة والسلام ربما يبالغ في الاستياك حتى يقول أع من شدتي ما يتسوك عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول هو مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب الشيء الثاني، عندما كان ينام عليه الصلاة والسلام ثم يستيقظ فداه أبي وأمي ونفسي، بماذا كان يبدأ؟ بالسواك. يستاك صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة تضع له الطهور والسواك بجوار رأسه، فإذا ما استيقظ عليه الصلاة والسلام من نومه أول شيء الطهارة النظافة النقاء الصفاء الرائحة الطيبة، كان يتسوك عليه الصلاة والسلام حتى عند موته. ختمت له الحياة الدنيا أن استاك صلى الله عليه وسلم وبالغ في أنشى صفاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المدخل مهم جدا. أنه علينا بالسواك. الآن لله الحمد والمنة لدينا الكثير من الأشياء التي يمكن أن تطهر الفم وأن تطيب رائحته.
نعم.
البعض من الناس تجلس إليه والله كأنما يغشى عليك من شدة ما تجد من رائحته، وخصوصا في الصلوات أو في بعض اللقاءات، وبعض الناس يعني ربما يعني لا يشعر بهذا البلاء فيه.
نعم.
وبخر الفم لا شك أنه يعني عيب، عيب يستحق به فسخ النكاح. مسألة شرعية، مسألة شرعية جدا كبيرة، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يهتم بهذه القضية، النظافة الشخصية، الطهارة.
يعني
يا أخي الكريم، الفطرة ما هي الفطرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الأباط وتقليم الأظافر وغسل البراجم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني هذه خمسة أشياء في الحقيقة تعتني بالنظافة الشخصية للإنسان.
طب نكمل، لكن نأخذ الاتصال. أبو عبد الرحمن من العراق.
أي نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، الحديث اللي يقول على الثوم والبصل ما راهما إلا شجرتان خبيثتان.
نعم.
هي يعني إيش معناه؟
نعم. طيب أبشر نجيبه.
ما
نجيبة.
راهما إلا شجرتان خبيثتان.
أبشر.
طيب تسمع إن شاء الله.
هو ناس يعني هاي الناس اللي عندها رائحة في الفم مالتها يعني سوك وكذا، بس سبحان الله تبقى الريحة بالفم.
طيب. طيب إن شاء الله تسمع في هذا التوجيه إن شاء الله. فيما يتعلق أيضا الأخت أسماء يعني سألت أو نصيحة لها، إيش نصيحتها مع الأخوات اللي في المسجد؟
المناصحة في مثل هذه المسائل المباشرة صعبة جدا، وقد تؤدي إلى جرح أو إلى خصومة أكبر، ويأتي منها ضرر أكثر. لكن التلميح، يخبر إمام المسجد مثلا أو الذي يقيم درس في ذلك المسجد بهذه القضية، وهو يتكلم بعموميات وكل منا يفهم. يعني الرسائل العامة العمومية أفضل من الأشياء الخاصة، لأن قد تؤدي الحديث في الأشياء الخاصة المباشرة قد يؤدي إلى شيء من الخصومة. ويمكن الآن عن طريق المجموعات الواتساب مثلا مقطع يتكلم أحد المشايخ عن هذه القضية، وكل يفهم أنه المقصود بها.
نعم، أحسن الله إليك. أيضا الأخ أبو عبد الرحمن من المغرب يسأل عن النظافة الشخصية وأثرها حتى الآن بينه وبين زوجته.
يا أخي الكريم، أحق الناس بنظارتك ونظافتك زوجتك.
نعم.
الجسد في الجسد والفراش في الفراش، لا شك أن الإنسان ينبغي عليه أن يهتم بهذا، والمرأة أيضا تهتم بهذا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل إذا أصاب من أهل بيته، وكان يأمر بالغسل في كل جمعة، يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يعني غسل الجمعة فيه طهارة، فيه نقاء، فيه نظافة، فيه إزالة الكثير من القذورات، الاهتمام بالأشياء الشخصية، يعني علامات الفطرة، الختان يذهب عن الإنسان تجمع البول في ذلك المكان. أيضا يا أخي الاستحداد، إزالة شعر العانة. أيضا نتف الأباط، بعض الناس للأسف يا أخي لا يهتم بهذه القضية، تجد هناك عش غراب موجود في هذا المكان، وربما يا أخي لا يشعر بالعناء والبلاء الذي يعاني منه من بجواره.
قص الأظافر أحيانا.
وقص الأظافر. يا أخي الكريم، الإسلام اهتم بغسل البراجم. ما هي غسل، ما معنى بغسل البراجم؟ الكثير من الناس أنا أعلم لا يعلمون هذا. غسل البراجم هذه العكنة الموجودة في الأصابع، تخيل هذه الأشياء، يهتم بها الإنسان، هذا من علامة الفطرة. الله. هذا من الفطرة. نعم. أن يهتم بهذه العكنة الموجودة، لأنه إذا بسط تنقبض. نعم. لا ينبغي أن يصلها الماء عند الوضوء. نعم.
جميل.
تخيل هذه القضية البسيطة الإسلام يهتم بها، النظافة هذه.
يعني هذا
يهتم
المكان الصغير يعني ممكن ما
يلاحظ ما يؤثر ولا. نعم. يهتم بالإنسان، لكن في الوضوء ينبغي عليه أن يهتم ويدلك ويبلغ الماء هذا المكان البراجم. يا أخي الكريم، ديننا دين الطهارة والنقاء والصفاء، لكن التفريط فينا نحن، التقصير منا نحن. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي كان يجعل حتى الاغتسال مع زوجاته نوع من أنواع المتعة واللذة، كان يغتسل مع عائشة ومع بعض النساء الأخريات من إناء واحد، فيقول لها دعي لي وهي تقول دع لي، نوع من المشاركة حتى في إناء الاغتسال، لذة ومتعة. نحن نحتاج أن نجعل هذا يعني جزء من حياتنا، قضية النظافة والطهارة والنقاء والاهتمام بالترتيب، ترتيب البيت، ترتيب الحجرة، ترتيب السيارة، ترتيب مكان الوظيفة، ترتيب المسجد، هذه أشياء مهمة جدا. نبينا عليه الصلاة والسلام اهتم يا أخي الكريم بامرأة كانت تقم المسجد،
الله أكبر،
ليس فقط في نظافة المسجد، بمن ينظف المسجد. امرأة سوداء كانت تقم المسجد فقدها عليه الصلاة والسلام ليلة واحدة، ليلة واحدة فقط غابت عنه، فسأل عنها، قالوا يا رسول الله ماتت، قال أفلكنتم آذنتموني، يعني ما استأذنتموني في دفنها. ثم خرج عليه الصلاة والسلام وذهب إليها إلى بقيع الغرقدي وصلى عليها عليه الصلاة والسلام ودعا لها ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور تملأ ظلم على أصحابها وإن الله ينور عليهم قبورهم بصلاتي ودعائي. إذن اهتمام حتى بمن ينظف.
هنيئا لها.
لا شك لا شك هذه نعمة يعني شرفها الله بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالت من
أيضا الأخ أبو عبد الرحمن سأل عن نقطة مهمة أيضا في موضوع الحديث الثوم والبصل وكذلك يعني أثر السواك بعضه يعني الرائحة لا تزول أحيانا في بعض الأحيان بالسواك.
أنا سعيد باتصال أخي عبد الرحمن لأنه أول متصل من العراق في البرنامج حتى هذه اللحظة، فشكر الله له وأزال الله عن العراق وجميع بلدان المسلمين الغمة وجمعهم على قلب رجل واحد على التوحيد والعبادة والطاعة والأمن والإيمان والإحسان. سؤاله كان يقول ما معنى الشر الخبيثة؟ الخبيثة في رائحتها ليست خبيثة في ذاتها، ولذلك يجوز الإنسان أن يأكلها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فليمتها طبخا
أو يستعملها في الطبخ
يعني. يميتها طبخا يعني إذا طبخت تذهب رائحتها وتزول. فإذا أكلها الإنسان فهناك الآن لله الحمد المنة بعض المطعومات أو بعض المشروبات تزيل هذه الروائح الكريهة. ومن ابتلي بالرائحة الكريهة في رائحة في فمه فهناك أطباء يمكن يعالجوه. يعني ليس ما من داء إلا وله دواء. ليست المصيبة في وجودها لكن المصيبة في عدم إزالتها. إذا وجدت هذه الآفة فينبغي على الإنسان أن ينتبه لها وأن يطهر فمه وأن ينقيه وأن يحرص على الرائحة الجميلة.
ليس فقط عند حضور المسجد أيضا للبيت أو عند زيارة أقارب أو العمل.
يا أخي لنا في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله هل مر في الدنيا أطهر منه وأنظر منه وأنظف منه وأطيب رائحة منه عليه الصلاة والسلام؟ كلنا نقول لا والله ما مر في الدنيا لا أطيب ولا أجمل منه عليه الصلاة والسلام. بالرغم من هذا كان يعرف عليه الصلاة والسلام أنه جاء برائحة الطيب، الطيب يسبقه الرائحة الشذية. كان يتطيب عليه الصلاة والسلام حتى يوجد يرى وبيص الطيب في مفرق رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام. الطيب يصير من هنا،
يحب الطيب،
يحب الطيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حب إلي من دنياكم الطيب والنساء الطيب. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكة يعني مثل ما نسميه التولة من المسك، وكان يقول أطيب الطيب المسك، وأنا أحب المسك عليه الصلاة والسلام لو رائحة جميلة، وهو الطيب المطيب أطيب الناس نفسا وأنفاسا عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
بالرغم من هذا كان يتطيب، وكان تقول عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله ولإحرامه ولحله بعد إحرامه، وكان يطوف على نسائه. يعني كان له بردة مثل ما يسمى الآن أو ملحفة مثل الكوت الآن. وكان يثرد فيه الزعفران، الزعفران نوع من الطيب.
الطيب
نعم. ثم يرش بالماء، فكلما مر على زوجة من زوجاته رشته بالماء فتذكر رائحة الزعفران تصير فواحة.
ما شاء الله.
انظر إلى رسول الله كيف يهتم بهذه القضية. كان له مجمر عليه الصلاة والسلام، كان يهتم لا أقول فقط بطيبه، حتى عليه الصلاة والسلام يهتم بشعره ونظافة شعره. يعني عندما يقول جابر، انظر هذه القصة العجيبة، جابر رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا، هنيئا له، ما أكرمه من زائر، فدة النفائس والأنفاس عليه الصلاة والسلام. تخيل ما هي السعادة في قلوبهم تلك الليلة، يطرق الطارق فيفتحون فإذا به رسول الله يزورهم صلى الله عليه وسلم. أي نعمة وأي منة وأي كرامة. فيدخل إليهم صلى الله عليه وسلم فيجد منهم رجلا شعث الرأس. شعث الرأس يعني متفرق الشعر، شعره الآن صارت فن، صارت موضة الآن الشعر الكعش هذا والكدش صارت موضة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شعث الرأس فلحظه عليه الصلاة والسلام، قال أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ شعر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه.
صحيح.
فليكرمه. بل تخيل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يكون في معتكفه في مسجده الشريف في العشر الأواخر من رمضان، يعني لحظات التبتل والتقرب والتفرغ لعبادة الله وطاعة الله،
دقائق غالية ثمينة.
الله أكبر، أعظم الليالي وأشرف الليالي على الإطلاق. وبالرغم من هذا كان عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه في قوة في الجدار إلى حجرة عائشة. طيب لماذا؟ تغسل رأسه
صلى الله عليه وسلم
وترجله، تضع في شيء من الدهان وتمشطه وتفرق لرأسه صلى الله عليه وسلم. الله ما أجمل ذاك الوجه وما أجمل ذاك الشعر. حتى أنها تقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم من يافوخة رأسي، يعني تجعل شعر النبي صلى الله عليه وسلم تفرقه هكذا نصفين من يافوخة الرأس من ها هنا. ثم أثدل ناصيته على وجه النبي عليه الصلاة والسلام على ناصيته فيصبح نور على نور. أهدي الله لنوره من يشاء.
نأخذ أيضا أبو عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رحب مصطفى والشيخ عبد اللطيف، مساكم الله بالخير والله يحفظكم. عندي سؤال للشيخ عبد اللطيف.
تفضل.
لو تكرمت يا شيخ، ايش رايك بالنسبه يعني في بلاد الحرمين التعرق شديد، لا سيما في فتره الصيف والحراره، فالانسان احيانا يكون في البيت ويلبس لبس نظيف وجيد ويذهب من وقت الاذان الى المسجد، ما يوصل المسجد الا هو متعرق. ففي مثل هذه الحالات يعني المستمره والمستهل واثم، ايش ما هي نصيحتكم؟ ايش يسوي؟ ايش الحلول المناسبه يعني؟ بارك الله فيكم
واياكم، الله يحفظك يا رب. أيضا سؤال، ممكن ظروف المناخ يعني
يجتهد ما استطاع على ذلك سبيلا. لكن يا أخي الكريم، العرق في الأصل أنه لا رائحة له، لكن متى يصبح للعرق رائحة؟ إذا كان في الجسد شيء من القذر. هذا سمعته من أحد الإخوة المختصين في هذا الجانب، يقول العرق أصلا ما يخرج من الجسد، في شيء من الأملاح نسبة ضئيلة جدا لكن لا يكون له رائحة. فالعرق هذا ليس رائحة ما يخرج من الجسد، وإنما الماء الذي يخرج من الجسد يلتقي بشيء من القذر في الجسد. فإذا كان الإنسان متطهرا نظيفا ذا جلد نظيف، بالتالي لن يخرج منه رائحة كريهة حتى لو خرج منه شيء من العرق. ويجتهد الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الآن الحمد لله يا أخي الكريم، لدينا السيارات الآن موجود فيها مكيفات، البيوت فيها مكيفات،
المساجد أيضا
لله الحمد لله المساجد فيها مكيفات، نحمد الله ونشكره. كان البلاء في الزمن الغابر، أما نحن في زمان الرخاء والنعمة والفضل من الله عز وجل. لكن مهم جدا أن يوجد هذا الحس في قلب الإنسان، أن يهتم الإنسان، يجعل هذه قضية جوهرية في حياته، لا يجعلها على فضول الاهتمامات. المرأة، والمرأة معنية بهذا الجانب، ما أقبح تلك المرأة التي تلتقي بزوجها ربما في أخص لحظات الحياة بينهما، وهي بثوب المطبخ وبرائحة الثوم والبصل والكرات وغيرها من
المطبخ،
يعني أحوج ما تكون إلى لبس طيب ونظافة طيبة وزهو. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني نساءه يهتممن بذلك أعظم الاهتمام، ويلبسن له أفضل ما لديهن، ويتزين له ويتطيبن له. لماذا؟ اللقاء بين الزوجين ينبغي أن يكون في جو لطيف شريف نظيف، يعني يزيد في الحب والألفة، لا يزيد في الجفاء والبعد والكره والبغض.
نعم، أحسن الله إليك. أيضا معنا من المغرب أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قد كلمتكم بعد اللحظات، فقط زيادة يسيرة شيخنا الحبيب، لأني كنت مسلما، ولكن ضحك علي بعض المستبشرين كما يقولون، فدخلت في النصرانية. لكن الحمد لله لما بحثت كثيرا فوجدت الحمد لله الحق في مثل من الحمد لله بفضل الله أولا، ثم بفضل دعاة الخير الحمد لله. أشهد شيخ حبيب أن وجدت لما كنت نصرانيا لم أكن على طهارة دائمة.
نعم.
يعني أن كما يقول في النصرانية يعني لا مشكل لديك، افعل كما، المهم أنك تحب الله فقط. لكن لم أكن أهتم بالنظافة نهائيا. لكن الحمد لله الإسلام، كنت دائما لما كنت في فترة الكفر كما يقولوا، كنت دائما أعتز بالمسلمين، يعني أنه الحمد لله الطهارة دائما وبدون الحمد لله كل يعلم هذا. فالإسلام الحمد لله جعل الإنسان في طهارة حقيقية ودائمة،
الله
يعني في جميع الأمور، حتى إذا يلبان. ولنا في رسول الله أسوة حسنة
صلى الله عليه وسلم،
والحمد لله الذي من علي
الحمد لله لك الحمد لله
الحمد. وكذلك لما من علي الله بالعمرة، فالحمد لله لما كنت أطوف في العمرة والله لم أشم حتى رائحة العقل، والله ما كنت أشم رائحة كريهة نهائيا.
الله
أنا وعائلتي الحمد لله، يعني الحمد لله رائحة زكية عظيمة ما شاء الله. الله هذا يجعل الإنسان يعتز ويحمد الله ليل ونهار على نعمة الإسلام. ولم نشكر الله حتى، رغم أن ما عبدنا الله حق عبادتي أولا، والحمد لله على كل حال.
جزاك الله خير أخي عبد الرحمن، وأشكرك على هذا الاتصال حقيقة، بارك الله فيك وعانكم الله. مشاهدينا الكرام، نكمل وإياكم لكن بعد فاصل قصير.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
هل خطر على بالك وأنت على مائدة الطعام أنه رزق من الله؟ اعلم أن كل طعام مباح طيب نافع وأن كل محرم خبيث ضار.
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
والحبوب والثمار والخضر والبقوليات كلها مباحة إلا ما يضر، سواء كان ضرره عاما كالمخدرات أم خاصا كالحلويات لمريض السكري. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والأشربة بأنواعها مباحة إلا ما أسكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. والحيوان البحري كله حلال حيا كان أم ميتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، والأصل في الحيوان البري الحل إلا ما نص على تحريمه، مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ويحرم ما نهي عن قتله كالهدهد، وما أمر بقتله كالعقرب، وجميع الخبائث كالحشرات. وأما البرمائي كالتمساح فهو من المتشابه فالأولى تركه، والمسكوت عنه الذي لا يدخل تحت سبب عام من أسباب التحريم ككونه ضارا أو نجسا فهو عفو. وقد يحرم الطعام من جهة الكسب كالمسروق، وإن كان أصله من جنس المباح، فتحرى الحلال من الطعام واشكر الله على فضله.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم أسرتي، والذي نسعد به مع شيخنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. أهلا ومرحبا بكم.
أكرمك الله وأسعدك.
لعلنا يعني هناك تعليق على اتصال أخي أبو عبد الرحمن من المغرب.
أما أخي عبد الرحمن فأقول يعني لو لم نخرج من هذه الحلقة إلا بهذا الاتصال والله يكفي ويشفي.
صحيح. صحيح.
أشعر بسعادة غامرة والله باتصال أخي عبد الرحمن، وأنا أقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أنت يا أخي يا أبا عبد الرحمن ولدت مرتين، المرة الأولى عندما خرجت من بطن أمك، والولادة الحقيقية عندما أكرمك الله عز وجل بالعودة لدينك والالتزام بشريعة ربك سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يثبتك على الخير.
آمين يا الله.
وأنا أقول هذا ناقوس خطر.
نعم.
يعني أعداؤنا ما فتئوا يجتالوا أحبابنا عن دينهم، ويحاول بالذات النصرانية أحرص ما يكون على نشرها وعلى التلبيس على الناس بها، وفي الحقيقة هو دين خرافة. النصرانية هو دين خرافة بكل ما تعنيه الكلمة معنا. دين لا يقبله العقل، العقل البشري لا يقبل،
لا يقبله.
الثلاثة يصبح واحد، ما يكون هذا أبدا. اللاهوت من الناسوت والناسوت لا يمكن، يعني العقل البشري لا يقبل هذا مطلقا. بعكس الإسلام يوافق العقل،
سبحان الله،
لأنه لا يمكن يكون هناك تعارض بين العقل الصحيح والدليل الصحيح، لا يمكن.
ودليل مجرد النظافة. أنت
يا أخي الكريم كثير من الإخوة، نحن ذهبنا إلى أوروبا ورأينا تجد ما شاء الله نظيف من أحلى ما يمكن، وبشرته جميلة مثل البصلة لكن رائحته كريهة. نظيف البصلة لكن رائحتها كريهة. هم مثل هذا والله، يعني حتى لا يتطهرون ولا يتنظفون، وربما يعني لا يستخدمون الماء في 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 نظافتهم ولا في الاستنجاء، فتجد روائحهم من أبغض ما يكون، من أبغض وأكره ما يكون. والله ربما لا تحتمل جلوس هذا الكافر النصراني بجوارك، لا يمكن تحتمل رائحته، حتى وإن أعجبك الشكل والصورة، لكن المظهر شيء والمخبر شيء آخر. فأنا أقول أن النصرانية ودين خرافي بكل معنى الكلمة، ولذلك هو في الحقيقة يريح الضمير الإنساني.
نعم.
النصرانية باختصار شديد، والذي يجعل النصارى يعني ينتمون لدينهم وإن كان في الحقيقة ليس هناك انتماء حقيقي، الكنائس فارغة.
نعم.
أشبه ما تكون بالخارج على عروشها.
نعم.
والله ربما لا يدخلون ليتصورون فيها بالذات القديمة منها.
نعم.
يعني ربما هناك شيء متعلق في أفريقيا أو في الهند ربما يتعلقون بشيء من النصرانية، لكن يعني يا أخي الكريم هو في الحقيقة يريح الضمير الإنساني، يعني افعل ما بدلك، اصنع ما تشاء، المخلص خلصك من ذنوبك. يا الله يعطيك شيء من الراحة، يعطيك من الراحة، افعل ما تشاء، اصنع ما تريد. المخلص الرب أنزل ولده وصلبه من أجل أن يطهر الأتباع، بالتالي أنت ما عندك مشكلة، افعل ما تشاء، اسرق، اشرب الخمر، ازني، افعل أي منكر، المخلص خلصك من ذنوبك. هذا هذه القضية، راح الضمير إنساني، لكن هل العقل يقبل؟ هل فطرة الإنسان تقبل؟
ما يقبل،
لا يمكن، والله لا يمكن يقبل.
وعلى مستوى النظافة لم يتقبل
والطهارة. يا أخي ديننا دين الطهارة والنظافة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا يطهرون أفنيتهم. يعني هذه برضو شيء ينبيك عن أن نحن يعني أحوج ما نكون إلى أن نطبق هذه الشريعة في حياتنا. يا أخي الكريم، نبينا صلى الله عليه وسلم حدثنا عن شعبة من شعب الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
الله،
شعبة من شعب الإيمان هذه قربة تتقرب بها إلى ربك عز وجل، نص عليها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام،
إزالة الأذى عن الطريق.
بل يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم عدها صدقة من الصدقات التي تكفر بها الخطايا والذنوب والسيئات. بل بشر صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر بطريق فوجد غصن شوك، قال لأنحين هذا عن طريق الناس لا يؤذيهم، فشكر الله له وغفر له.
الله أكبر.
بل حديث أيضا رواية صحيحة ثابتة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال عن هذا الرجل، قال فرأيته يستظل بظلها في الجنة، يتمرغ بظل في ظل تلك الشجرة وذاك الغصن في الجنة. بشرى عظيمة يا أخي الكريم، ديننا دين الطهارة والنظافة. لذلك حرم عليه الصلاة والسلام أي أذى يمكن يتعرض للناس بالأذى. عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا اللاعنين، قالوا ومن لاعناني يا رسول الله؟ قال التخلي في طريق الناس أو ظلهم، هذا يستوجب اللعن، أو قيل أنه سبب من أسباب وقوع اللعن على الإنسان.
الله.
ليش؟ لأنه يأتي إلى ظل الناس، أشجار وارفة، نهر مثلا جاري، مكان جميل الناس يجلسون إليه، شواطئ، ويفسد المكان بالقذر، بالبول أو غير ذلك. هذا للأسف يستحق اللعن. لماذا؟ لأنه حرم الناس من المتعة. يعني الأشياء المشتركة، الأشياء العامة ينبغي أن تصان. بعض الناس عنده ثقافة ليس لي، إذا دمر، كسر، خرب، افعل ما تشاء. البلدية يشيلون،
البلدية موظفين، يأتي من ينظف.
أنا أسأل الآن سؤال، لو أن البلدية تتعطل ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام، ما تأتي تزيل هذه القاذورات من الحارات أو من بجوار البيوت، ماذا يمكن يكون حال الناس؟ ماذا يمكن أن يكون حال الناس فعلا؟
مشكلة عظيمة،
هذه قضية ينبغي نهتم بها. يا أخي الكريم، نحن أحوج ما نكون أن نكون على طهارة ونظافة ونقاء وصفاء، نمثل هذا الدين العظيم الذي والله كل ما فيه جاذبية، كل ما فيه يرق للإنسان، يجذبك إليه، يحببك فيه. ولذلك تخلقوا بأخلاق رسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، تعيشوا الحياة الطيبة في الدنيا والأخرى.
بارك الله فيك. أيضا على جانب آخر شيخ عبد اللطيف، كيف نجعل يعني هذه النظافة الشخصية ثقافة في أبنائنا وبناتنا في المدارس، في المجتمع، في أينما ذهبوا؟
كما ذكرنا هي قضية تورث في القلوب من الصغر. الآباء والأمهات في الحقيقة معنيون بكل ما تعني الكلمة معنى من غرس قيمة النظافة والطهارة والاهتمام بالنظافة الشخصية منذ الصغر في قلوب أبنائهم وبناتهم. فإذا يعني دخلوا المدرسة فينبغي أن تكون قيمة تربى وتعلم، ويعطى الأبناء والأبنات شيء من الممارسة أو شيء من التطبيق. يعني أذكر في غابر أيامنا كنا نذهب إلى المساجد، إنه كنا طلاب، نذهب إلى المساجد في القرية ننظفها ونرتبها ونهيئها. هذه قيمة تورث في قلوبنا. كنا نذهب إلى بعض القرى أو بعض الأماكن نزرع شجر، وما زلت شجرة هناك أعرفها الآن، زرعتها وأنا في الابتدائي،
ما شاء الله،
ما زلت أمر بجوارها في كلما ذهبت إلى الباحة، أشعر أنها شيء كبير جدا بالنسبة لي، قيمة عظيمة. جميل. تذكرني بالماضي الذي كنا نهتم فيه بهذه القضايا. الإنسان يهتم، الأبناء يهتمون، الآباء يهتمون بتربية هذا في أبنائهم، المعلم كذلك يغرس هذه القيم، الإعلام، المسجد، كل وسائل التلقي، كل وسائل التأثير في حياة الناس ينبغي أن تجعل القضية قضية محورية ليست فوضوية. يا أخي الكريم، ديننا جميل، علينا أن نبرز هذا الدين بجماله وكماله وفضائله، ومن ذلك الطهارة والنظافة والنقاء.
نعم أحسن الله إليك شيخ عبد اللطيف على هذا يعني الإضاءات والتوضيح يعني. ولا يسعنا مشاهدينا الكرام إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة على ما قدمه. ونشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم بإذن الله. هذه تحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
على الدين تجري تخط المسجد.